من إذاعة صوت الشعب إلى الرجال، الرجال في جبهات الصمود والتحدي، هذا موعدكم اليومي مع
يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله، أفلا نكون من أنصار الله ولو بكلمة؟ سننصر دين الله، سننصر دين الله.
مع السيد الشهيد القائد في برنامج المسيرة القرآنية الأول، البرنامج الثقافي اليومي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيب قلوبنا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن أصحابه الأخيار من المهاجرين والأنصار. أما بعد، أيها الأخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ونستكمل حديثنا عن النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله، وكنا في الحلقة الماضية قد تحدثنا عن مولده وعن بدايات طفولته وما من الله سبحانه وتعالى عليه من الرعاية والتوفيق والتسديد، وكيف أنه سمي بالصادق الأمين والرجل الحكيم حتى قبل النبوة. ما يهمنا من الحديث عن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله أن نعرف عظمة الرسول وشخصيته العظيمة، وأنه شخص استطاعه الله وأكمله الله ليبلغ هذه الرسالة ويقدمها إلى البشرية جمعاء، ونتحدث عن كماله وعن عظمته، وأنه نعمة عظيمة علينا وعلى البشرية إلى يوم القيامة، وأنه يجب أن نقدر هذه النعمة، أن نشكر الله عليها، أن نقدرها حق قدرها. فقد عرف رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله بين قومه بالصادق الأمين، إنه ابن سادة قريش هاشم وعبد المطلب وأبي طالب، إنه الحكيم الذي أصلح بين قبائل قريش حين كادت أن تقتتل عند إعادة بناء الكعبة الشريفة، حين وصل البناء إلى الحجر الأسود، اختلفت قبائل مكة على من يضع الحجر الأسود في موضعه، في حين كان يقف الجبابرة الأشرار أكابر قريش من بني أمية ينشرون الفساد ويسعون إلى إثارة الحروب والفتن. لقد وقف محمد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله بحكمته العالية بعد أن تراضوا به حكما، وقال: هذا ردائي، ضع الحجر فوقه، وليمسك كل كبير قبيلة بطرف من الثوب ولترفعوه جميعا. فأعجب أهل مكة بهذا الصلح الذي حافظ على أرواحهم ودمائهم وجنبهم الحرب فيما بينهم. وهكذا كان محمد صلوات الله عليه وعلى آله كلما ازداد رفعة وشرفا ومكانة في قومه كان يزداد تواضعا لهم وعطفا عليهم ورحمة بهم، حتى إذا بلغ 40 من العمر، حين كان في غار حراء كعادته لعبادة الله على دين إبراهيم عليه السلام، ويتأمل في خلق السماوات والأرض، ويتألم على حلول الجاهلية محل الدين الحنيف دين إبراهيم الخليل، جاءه الروح الأمين جبريل عليه السلام ملك الوحي إلى رسل الله عليهم صلوات الله وسلامه، مبلغا برسالة من رب العالمين التي بدأت بسورة الفاتحة: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه السورة هي أول ما نزل على الرسول صلوات الله عليه وعلى آله، وهي تمثل خلاصة أو الأسس التي جاء القرآن فيما بعد كتفاصيل لما ورد في سورة الفاتحة. هذا هو رأي أهل البيت عليهم السلام، أن سورة الفاتحة هي أول ما نزل، هذا ما أكد عليه السيد حسين رضوان الله عليه، كذلك من بعده السيد عبد الملك، أن سورة الفاتحة هي أول ما نزل على رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. وهكذا بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، بعثه بالرسالة الخاتمة، بعثه بالإسلام دينا عظيما، هذا الدين القويم الذي هو إرث الأنبياء وخلاصة رسالتهم. القرآن الكريم هو يمثل الوثيقة الإلهية التي تضمنت محتوى كتب الله السابقة. بعث الله نبيه محمدا على فترة من الرسل في ظل جاهلية جهلاء أطبقت ظلماتها على الأرض، فعم في هذه الدنيا الجهل والظلم والشر والفساد والطغيان، وتنصلت البشرية عن تعاليم الله التي أتت في السابق عن طريق أنبيائه ورسله وكتبه، وأصبح واقع البشرية واقعا سيئا جدا انحط الإنسان فيه عن إنسانيته كثيرا وكثيرا وكثيرا. فكان محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم رحمة للعالمين، بعثه الله بالنور والهدى ليعيد للإنسانية إنسانيتها، ليعيد لها كرامتها واعتبارها، ليأخذ بهذا الإنسان ويضيء له الطريق ليؤدي دوره في هذه الحياة كخليفة لله في أرضه، بما ينبغي أن يكون عليه هذا الإنسان سموا وكرامة وقيما وأخلاقا ومبادئا ليعمر هذه الحياة وهو يحمل تلك القيم والمبادئ، فيكون وجوده في هذه الحياة يحقق له ما أراده الله له من الخير والسعادة في الدنيا والآخرة. فرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله نعمة عظيمة، القرآن كذلك نعمة عظيمة، رسول خاتم الأنبياء والمرسلين، وكذلك القرآن الكريم هو إرث الأنبياء. فالنبي صلوات الله عليه وعلى آله بعث في محيط وبيئة شأنها شأن بقية العالم، غارقة في الكفر والشرك والظلم والفساد ومفاسد الجاهلية بكل أشكالها وعاداتها السيئة، في مكة بالرغم من قداسة مكة، بالرغم من وجود بيت الله الحرام فيها، لكن مع كل ذلك كان المجتمع في مكة شأنه إلى حد كبير شأن سائر المجتمعات البشرية في بقية أنحاء المعمورة آنذاك. لديه كل الأمراض، كل المثالب، كل المساوئ، والكل في كل بقاع الأرض كانوا في حاجة ملحة وماسة إلى رحمة الله سبحانه وتعالى وهدايته ونوره. مع هذه الظلمات، مع هذا الضلال وهذا الضياع وهذا الجهل، جاءت رحمة الله وإرادته لاستنقاذ هذه الأمة ولتغيير واقعها ولإصلاحها، لتتحمل مسؤولية عظيمة يكون لها أثر كبير بتغير واقع حياتها، ويكون على ذلك فلاحها وعزتها وسعادتها في الدنيا والآخرة. فمثلت الرسالة الإلهية على يد خاتم الأنبياء محمد صلوات الله عليه وعلى آله وسلم رحمة وخيرا وشرفا للعرب جميعا للعالمين أجمع. وعندما تحرك النبي صلوات الله عليه وعلى آله برسالة الله سبحانه وتعالى صادعا لأمر الله، يحمل للبشر جميعا ما تحمله الأنبياء من الخير ومن إرادة الهداية والحرص على هداية الناس وإرادة الخير للناس والعناية والاهتمام البالغ بأمر الناس وسعادة الناس والسعي الدؤوب إلى تغيير واجههم نحو الأفضل وإعادتهم إلى الصراط المستقيم والمنهج القويم. وفي ظل وضع عالمي ساقط تحت هيمنة الوثنية والشرك والخرافة والجهل والضلال المبين بكل ما تعنيه مفردة الضلال ككلمة شاملة ووصف يتسع لكل مفردات التعبير عن الحالة القائمة آنذاك من شرك وكفر وفساد وظلم وانعدام للهدف وضياع بكل ما تعنيه الكلمة، صدع بالحق مبلغا لرسالة الله جامعا بين الرحمة العظيمة للناس والحرص على إنجابهم، مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وما أعظم هذا الوصف فيما يفيده من الهداية والنور الذي كان عليه رسول الله منيرا به للعالمين، وبين الثقة بالله والتوكل عليه لمواجهة التحديات والأخطار والصعوبات الهائلة، وبقوة الإيمان وبنور الهداية الإلهية ثبت مستبصرا على بينة من ربه في مواجهة قوى الطغيان والضلال التي تحركت لمواجهته بكل همجيتها وإجرامها ووحشيتها وإمكاناتها الهائلة. مشرك العرب واليهود والروم الذين كانوا قوة عالمية لكنها كلها باءت بالفشل، وشق الإسلام طريقه والنور بدد الظلمات المتراكمة الكثيفة وصولا إلى النصر والفتح المبين. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وما أعظم النور الذي تحرك به لإخراج الناس من الظلمات، إنه القرآن الكريم. قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. لقد كان خروج الناس من الظلمات هو من خلال خلاصهم من تلك الخرافات والجهالات والعقائد الباطلة والأفكار المسممة والمفاهيم المغلوطة والتصورات الزائفة الظلامية إلى نور القرآن بثقافته العظيمة المحكة ومفاهيمه الصحيحة وتعليماته التي تصلح الإنسان وتصلح الحياة، ورؤيته الواسعة الشاملة الهادية البناءة. فرسول الله صلوات الله عليهم أرسلهم الله رحمة للناس وحجة على الناس، وفي الوقت نفسه أتى الرسول محمد صلوات الله عليه وعلى آله في هذا الإطار، في إطار المشروع الإلهي أن لا يترك العباد هملا، أن لا يتركهم في حيرة من أمرهم، في اضطراب وفي حيرة وفي تردد وفي ضلال وفي شقاء وهوان. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم علمه الله أن يقول: قل ما كنت بدعا من الرسل. ما كنت بدعا من الرسل هو ضمن سلسلة من الأنبياء والرسل، فمنذ وجود الإنسان الأول آدم عليه السلام وجد هدى الله، وجد وحي الله، ووجدت تعاليم الله، وأتى هذا الإنسان إلى الأرض وأتت معه تعاليم الله التي إن اتبعها يسلم من الضلال ويسلم من الشقاء. وعندما لا يتبع تعاليم الله التي هي هدى يشقى ويعاني ويخسر ويعرض نفسه لعذاب الله وبأس الله وسطوة الله. والله يصطفي من عباده رسلا كما قال جل وعلا: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. وأن يصطفي ويؤهل يخلق يصنع يجعل رجلا مخصصا لهذه المسؤولية، يعده لهذه المسؤولية كما قال عن موسى عليه السلام: واصطنعتك لنفسي، يجعله فيما هو عليه من نفسية عظيمة بحيث يكون جديرا بهذه المسؤولية فيبلغ رسالات الله على أكمل مستوى بلاغا مبينا، ثم يكون هو في الواقع العملي وفي التطبيق يمثل القدوة العظيمة لتطبيق دين الله وأداء التعاليم في واقع العمل والحياة وفي واقع الالتزام. فلذلك الرسول محمد صلوات الله عليه وعلى آله اصطفاه الله رجلا عظيما جديرا بالمسؤولية الكبيرة، مسؤولية أن يكون رسولا يبلغ رسالات الله وقدوة في تطبيق تعاليم الله والقيام بها في مهمة واضحة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فهو مظهر من مظاهر رحمة الله. من رحمة الله أن يقدم لعباده التعاليم التي إن اتبعوها عاشوا حياة عزيزة، وعاشوا حياة كريمة، وعاشوا بعيدا عن الهوان والشقاء. وسنة الله جارية هكذا، أن الله يصطفي سواء كان نبي أو أعلام هدى، أن الله يصطفيهم، يؤهلهم ليكونوا بمستوى عالي، ليؤدوا مسؤوليتهم على الوجه الأمثل، على أكمل وجه. هذه قضية مهمة جدا، ولذلك من يحاربون ويواجهون هذا الكمال الإلهي في رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، ويحاولون فقط أن يقدموه لنا صادقا وأمينا، ثم يتجاهلون بقية المؤهلات الإلهية، هؤلاء مخطئون، ويمهدون لأن يقدم للأمة قدوات هكذا غير كاملين. لكن عندما نعرف التأهيل الإلهي والاصطفاء الإلهي للرسول صلوات الله عليه وعلى آله، كذلك نعرف أن سنة الله جارية، أنه يختار ويؤهل من عباده أعلام هداية يكونون كاملين، إن هذا إسلام كامل لا بد أن يكون من يقدمه للناس رجلا كاملا يختاره الله سبحانه وتعالى، وإلا كما نشاهد في هذه المرحلة سيأتي علماء السلاطين فقهاء الملوك وفقهاء السفارات، كما نشاهد سيأتوا ليقدم الدين وفق ما يريد الطواغيت والظالمين وينكب الأمة، وهو الحاصل أن الأمة اليوم منكوبة، ونكبتها هي من قدواتها، من يتزعمونها، سواء كانوا يتزعمونها باسم السياسة أو باسم الدين. الآن الأمة منكوبة بكل ما تعنيه الكلمة، وسبب نكبتها هم من يقدمون أنفسهم كرموز دينية ترتبط الأمة بهم، أو رموز سياسية ترتبط الأمة بهم، بل الأسوأ من السياسيين هم من يتصدرون باسم الدين، لأن السياسيين يحركون، أمريكا تحرك السياسيين وتستعبدهم، وهم يستعبدون فقهاءهم، يستعبدون من يقدمون أنفسهم رموزا دينية، ويشغلونهم لتدين الأمة للظالمين وللطواغيت، ثم تدينها لليهود والنصارى عن طريق حكامها. ففي هذه المرحلة تجلى بكل ما تعنيه الكلمة أهمية أن يكون هناك أعلام هداية، الله هو من يختارهم، هو من يصطفيهم، يكونهم مصادر الهداية، هم القادة والأعلام، هم القادة والقدوات للأمة، حتى تكون المسألة مضمونة وغير مخترقة، حتى لا نكون قابلين لأن نخترق من قبل اليهود فيصنعون لنا قدوات هم، ويقدمونهم للأمة كزعماء سياسيين أو دينيين. نحن نجد أن الكثير صنعوا بإشراف أمريكي، صنعوا حتى من يقدمون أنفسهم كعلماء، في الواقع تجد أن صناعتهم تمت بإشراف أمريكي، كما يصنع الساسة والقادة العسكريين. لذلك الله الملك، الله الحكيم، الله الرحيم، كما اصطفى أنبياء واختارهم ليقدموا رسالته للناس للبشرية ويكونوا حجة على البشرية، الله يختار أعلام هداية يؤهلهم ويصطفيهم ليكونهم حجة على عباده، ويكونهم الجهة المأمونة والمضمونة لتقديم هدى الله، كما هو حاصل في هذه المرحلة بما من الله به علينا بالسيد عبد الملك حفظه الله، مصدر هداية مأمون مضمون، رجل رحيم، رجل حكيم، رجل لديه القدرة أن يقود الأمة إلى بر الأمان. مطلوب التمسك فقط به مع القرآن الكريم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على دينه، ويجعلنا من أنصار دينه، وأن يعجل بالفرج والنصر لبلدنا، واكسر شوكة أعدائنا، واجعل كيدهم في نحورهم وتدبيرهم في تدميرهم، إنه على كل شيء قدير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
البرنامج الثقافي اليومي. من إذاعة صوت الشعب.